اقرأ كتاب الله ترق جنانه وسنى العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحات.
بعد ذلك يأتي العتاب من الله سبحانه وتعالى بعدما سجل القصة: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. المخاطب بقول تتوبى من؟ عائشة وحفصة. عائشة وحفصة: إن تتوبى إلى الله. ومجرد ذكر التوبة معناه أنه قد صدر منهما ما يستدعي التوبة، والتوبة تكون من الكبائر وتكون من الذنوب وتكون من الصغائر وتكون من اللمم، بل حتى التوبة قد تكون من ترك من فعل المكروه أو ترك المستحب، فهو باب واسع. والله تعالى يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. لكن ها هنا المبادرة بذكر التوبة وعرض التوبة يوحي بأن الأمر قد صدر منهما ما يستوجب ذلك، وهو إفشاء سر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هذا ما يتعلق بحفصة. طيب عائشة، ما ذنبها حين تطلب منها التوبة؟ ما الذي بدر منها؟ حفصة أفشت السر، أما عائشة فما ذنبها؟ أيوة، أي متلقي. حفصة مرسل وعائشة مستقبل، والمستقبل هنا له دور، يعني مثل الإنسان الذي يغتاب والذي يسمع الغيبة، ولهذا العرب يقولون: السامع الذم شريك له، ومطعم المأكول كالآكل. مقالة السوء إلى أهلها أسرع من منحدر سائلي، ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل. فعائشة رضي الله عنها كانت يعني متطلعة إلى السر وحريصة عليه، واستمعت إليه باهتمام، وربما استطعمت الحديث وطلبت المزيد من التفاصيل، واتفقت وتواطأت مع حفصة على مثل هذه الأمور، فأصبحت جزءا من المشهد. ولهذا قال ربنا سبحانه: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. والآية تحتمل معنيين: المعنى الأول إن تبتم فقد مالت قلوبكم إلى الحق، والتوبة تجب ما قبلها، هذا معنى. المعنى الثاني: إن تتوبا إلى الله فقد صدر منكما ما يوجب التوبة، وهو صغو قلوبكما. ولهذا في بعض الصحابة كان يقول: فقد زاغت قلوبكما. إذن المعنى الثاني: إن تتوبا إلى الله فثمة ما يستدعي التوبة، وهو أن قلوبكما قد صغت، يعني اندفاعكما إلى مثل هذا الأمر ودخولكما في هذا القصة مع النبي صلى الله عليه وسلم واعتماركما عليه هو أمر من ميل القلوب إلى غير الحق يوجب التوبة. فهذا معنى قوله: فقد صغت قلوبكما، يعني جرى من قلوبكما ما يوجب التوبة. وهنا لم يقل قلباكما، لأن فيها شدة وصعوبة يعني في النطق فيما يتعلق بذكر مثنيين في كلمة واحدة، فقال قلوبكما لأن الاثنين هي أقل الجمع عند العرب. فقد صغت قلوبكما، هذا إن تتوبا إلى الله، دعوة قوية وصريحة إلى التوبة. وإن تظاهر عليه، يعني تصرون على مثل هذا ويتكرر منكم هذا الفعل في حق محمد عليه الصلاة والسلام، فما هو الحكم؟ انظر الإعجاز، لم يتحدث عنهما بشيء. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، وهنا قال في البداية أصلا قال: والله مولاكم، فكرر المعنى: الله هو مولاه، هو حسبه وكافيه وربه وحافظه ومتولي أمره، هذا معنى ما. فما بالك إذا كان الله تعالى مولاه؟ فمعناه أن كل من يقف في صف آخر غير صفه فقد يتعرض لعقاب الله، فإن الله هو مولاه، وجبريل النبي الرسول الملكي الذي يأتي بالوحي من الله عز وجل، وهو عظيم من عظماء الملائكة، وجبريل وصالح المؤمنين. تحتمل أن تكون وصالح المؤمنين مفرد، يعني والصالحون من المؤمنين أولياء له. المفسرون قال وصالح المؤمنين أبو بكر، وهذا صحيح، أبو بكر مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي الآية ثناء عليه لأنه كان يوبخ عائشة ويعاتبها، وإذا دخل عليها فوجدها في خصام مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاتبها على ذلك. وبعضهم قال عمر، وعمر أيضا صحيح فهو من صالح المؤمنين، وكان يدخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا وجد حفصة عاتبها ووبخها وطالبها بأن تحرص أكثر وأكثر على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وخدمته وتيسير أمره وجعل بيته سكنا. حتى إن قوله تعالى عسى ربه إن طلقكن، الآية القادمة كانت من موافقات عمر كما في صحيح البخاري، كان يقولها لحفصة إن طلقك النبي صلى الله عليه وسلم أبدلك الله تعالى خيرا منه. إذن عمر من صالح المؤمنين، فالآية إثبات لفضل أبي بكر وإثبات لفضل عمر وإثبات لفضل الصحابة رضي الله عنهم لأنهم هم من صالح المؤمنين أيضا، فوصفهم الله تعالى بالإيمان، وليس الإيمان فقط بل والصلاح. وصالح هنا وإن كانت مفرد إلا أنها تعني الجمع، ولكن يحتمل أن تكون وصالح المؤمنين، وحذفت الواو من الكتابة كما في قوله تعالى فليدعو نادية سندعو الزبانية، كتبت عين بدون واو سندعو، فهذه كتابة المصحف يحتمل أن تكون كذلك. المهم أن صالحي المؤمنين أيضا هم معاونين وموالين وفي صف النبي عليه الصلاة والسلام، والملائكة بعد ذلك ظهير كلهم، ليس جبريل فقط وإنما جمع الملائكة، ذكره صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، فبعدما انتهى من أهل الأرض ذكر أهل السماء، إذن أهل الأرض وأهل السماء في صفه عليه الصلاة والسلام، وكلهم ظهير، ظهير يعني ظهراء، مثل قوله تعالى وحسن أولئك رفيقا، ليس المقصود رفيقا واحدا وإنما رفقا، فكل هؤلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. ففي ذلك تحفيز ودعوة أمهات المؤمنين إلى أن يكونوا في هذا الصف، الصف الذي الله تعالى مولاه وجبريل مولاه، وفي صالح المؤمنين أن يكونوا هم كذلك. وهذا حقيقة في عدة دروس وعدة إيماءات. الإيماء الأول فيه مقام أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأننا وإن كنا نقرر القصة والقصص التي حصلت والتي تؤكد أن بيت النبوة بيت بشري، وأنه يمكن أنا وأنت نستفيد مما يجري في هذا البيت ونعتبر به، إلا أن ذلك لا يبخس أمهات المؤمنين حقوقهن وفضلهن، وأن الله تعالى اختارهن لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام وزينهن بكثير من الصفات والأخبار والأحوال والأعمال، وأن مقامهن أعظم المقام، وهن زوجاته في الدنيا وزوجاته في الآخرة. وفي الوقت ذاته فيه تكريس عظمة بيت النبوة وجلالة قدره وشأنه، وأن كل ما يؤثر فيه يؤثر في المسلمين جميعا، حتى ينزل القرآن من السماء يتحدث عن بعض هذه التفاصيل. ثم يقول سبحانه استمرارا في العتاب عسى ربه إن طلقهن إن طلقكن، وعسى من الله واجبة كما يقول العلماء، يعني إذا قال الله تعالى عسى فهو أمر متحقق، ولكن الأمر هنا معلق، معلق بإن طلقكن، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق، وإنما قصار الأمر أنه عليه الصلاة والسلام آلى من نسائه شهرا، يعني حلف ألا يدخل عليهن ألا يعاشرهن شهرا كما هو معروف، فلما تمت 29 يوما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه، وكان الصحابة رضي الله عنهم يبكون، حتى يعني أكابر الصحابة، لأن هذا الحدث جلل، بيت النبوة ليس بيتا عاديا، نعم هو بيت بسيط متواضع في بنائه، ولما هدمت حجرات النبي صلى الله عليه وسلم حجرات أمهات المؤمنين في عهد عبد الملك بكى الناس بكاء مرا وبكاء شديدا، وقالوا له ليتك لم تهدمها حتى يعرف الناس كيف كان يعيش النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يعيش أزواجه عليه الصلاة والسلام. كان البيت لا يتسع، إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم ربما ضرب السقف رأسه، وإذا جلس كانت عائشة رضي الله عنها تمد رجلها، فإذا أراد أن يسجد غمزها فقبضت رجلها ليصلي في مكانه. ومع ذلك كان هذه هي البيوت التي يعني أذهب الله عنها الرجس وطهرها تطهيرا، ليؤكد أن القصة ليست فقط ماديات وقصور فخمة وبناء مشيد وما وأمور استهلاكية، وإنما أهم شيء البيوت التي تؤسس في داخل القلوب. أذكر هنا امرأة كانت تريد أن تتزوج فتى، فكانت تقول لأهلها أنا أريد هذا الرجل، قالوا رجل فقير وبسيط ومتواضع، قالت أنا لو أسكن معه في عش يكفيني أنني أعيش مع هذا الإنسان. ولما تزوجت ما مر غير وقت يسير حتى كانت تقول له أعطنا كذا وعندنا كذا وينقصنا كذا، فكان يقول لها يعني قالت له بيتنا أصغر بكثير من بيت الجيران، نحن نعيش في شقة ضيقة. فقال لها كنت تقولين أني أريد أن أعيش مع زوجي في عش؟ قالت يا أبو فلان عشنا أصغر من عش الجيران، عش العصفورة هذه أصغر من عش عصافير الجيران. فهنا العبرة بالمعاني، تشييد العلاقة الزوجية في البيوت. فهنا الله سبحانه وتعالى يعني يقول عسى ربه إن طلقكن، إن حدث هذا، وهذا فيه تهييب وفيه تخويف لأمهات المؤمنين من أن يقع الطلاق، فتخسر الواحدة منهن صلتها بالنبي صلى الله عليه وسلم وشرفها بالانتساب إليه وحشرها معه يوم القيامة، وهذه خسارة عظيمة. فقال هنا عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. إما أن يكون المقصود إن طلقكن يعني إن طلق الجميع، لأن هنا الأمر انتقل من القصة الأولى والثانية إلى مناشدة عامة لأمهات المؤمنين وحفز لهن جميعا، لأن ما من بيت إلا وفيه مشكلة. وإما أن يكون المقصود بالطلاق هنا من وقع منهم الأمر ووقع عليهم العتاب كحفصة وعائشة وسودة أو غيرهن من أمهات المؤمنين، أن يبدله أزواجا خيرا من كل. إذن هنا أثبت الخيرية لأمهات المؤمنين. ولهذا نحن نقول إن محبة أزواج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إيمان، ونحبهم أكثر مما نحب أمهاتنا وأهالينا، لأنهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال بعض الصحابة عن عائشة إنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. فنحبهم لحب الله ولحب رسول الله، أحبهم لحب الله حتى أرجي أن أنال بهم هويا. وكما أننا نعتقد أن النيل من زوجة أي واحد منا بالبهتان أو الوقيعة أو التنقص في كتاب أو مجلس أو موقع إلكتروني أو قناة فضائية، أن ذلك إساءة وحط من قدر الإنسان، فنقول من باب أولى وأعظم أن النيل من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هو نيل من مقام النبوة ومن قدر النبي عليه الصلاة والسلام، فهن أزواجه في الدنيا والآخرة. ولهذا قال أن يبدله أزواجا خيرا من كن، فهذا وصف لهن بأنهن خيرات، ولكن يأتي من هو خير منهن وأفضل منهن، هن فاضلات ويأتي أفضل. أن يبدله أزواجا خيرا من كن في حالة حصول الطلاق. ثم بدأ في ذكر الصفات التي تحققت في هؤلاء النساء وتتحقق في من يبدله الله تعالى لو طلقهن، فقال مسلمات، فبدأ بوصف الإسلام، والإسلام هنا الأعمال الظاهرة، يدل على الأعمال الظاهرة. لماذا؟ لأنه عقب بقوله مؤمنات، فدل هذا على الإيمان في القلب. وقد يكون الإنسان مسلما ولا يكون مؤمنا، فالإسلام درجة والإيمان درجة أعلى وأكمل منها. فإذا ذكر الإسلام والإيمان معا دل الإسلام على عمل الظاهر ودل الإيمان على عمل القلب. مسلمات مؤمنات قانتات، القنوت هنا زيادة العبادة والطاعة، كما قال سبحانه ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، يعني الإكثار. ولذلك قال بعضهم القنوت هو قيام الليل، وقد يكون هذا من باب المثال، فإن المقصود بالقنوت هو أن يكون القلب موصولا بالله سبحانه وتعالى بالحب. وهنا من الأشياء اللطيفة أنه بعض الناس يخلطون ما بين القنوت بالتاء وما بين إيش القنوط. مثل مرة واحد لما كانت بعض الأحداث اللي حصلت، واحد جاء للإمام يقول يا إمام ورا ما تدعو دعاء القنوط؟ طبعا ما هو دعاء القنوط، القنوط يعني هو اليأس، وإنما القنوط يعني الخضوع لله سبحانه وتعالى والتضرع إليه. ثم قال تائبات، والتوبة هنا تعريض وتذكير بوجوب التوبة عليكن يا أيتها النساء، يا أمهات المؤمنين. من دخلنا في القصة، إذا لم تتوبوا يأتي الله تعالى بمن هو خير منكم وأصدق توبة، تائبات. وسيأتي للتوبة مزيد حديث في السورة نفسها. ثم قال عابدات، يشمل ألوان العبودية لله سبحانه وتعالى. سائحات، السياحة قد تكون هي الصوم كما قال بعض المفسرين، وقال آخرون إن السائحات هن المهاجرات، والمهاجرات أفضل من غيرهن، من هاجرنا إلى الله ورسوله من نساء قريش ونساء مكة، هاجرنا إلى المدينة وإلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال ثيبات وأبكار. هنا في سؤال، لماذا لم يأتي بالواو إلا في الأخير؟ ما قال مسلمات ومؤمنات وقانتات وتائبات وعابدات، وإنما قال مسلمات مؤمنات قانتات، في الأخير قال ثيبات وأبكار. هذا أولا من أجل أن يؤكد أن هذه الصفات كلها تتحقق في كل امرأة، يعني ليست مثلا بعضهن مسلمات وبعضهن مؤمنات وبعضهن تائبات على سبيل التنويع، لا، كل واحدة تتحقق فيها كل هذه الصفات، فهي مسلمة مؤمنة تائبة عابدة سائحة قانتة. هذا أولا. وثانيا لأن قوله في الأخير ثيبات وأبكارا، هذا مما لا يجتمع، لا تكون المرأة ثيبا وبكرا، وإنما هذا للتنويع، منهن ثيبات ومنهن أبكار. وذلك أن في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ثيبات، وهن غالب نساء النبي عليه الصلاة والسلام، حتى خديجة قد تزوجت قبله عليه الصلاة والسلام، وإنما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وحدها بكرا فقط. وفي ذلك دليل على أن زواجه صلى الله عليه وسلم لم يكن على سبيل مجرد التلذذ بالتنويع وتطلب المزيد من المتعة، وإن كانت المتعة جبلة في الإنسان ولا يلام الإنسان بحد ذاته على البحث عنها فيما أحل الله عز وجل، وإنما أن ذلك كان لمقاصد عظيمة، من أهمها نقل الرسالة وخصوصيات الرسالة في داخل البيت وأحوال الزواج وأحوال المعاشرة والوضوء والغسل والمعاملات وغيرها، مما لا تستطيع القليل من النساء أن تقوم بمثل هذه الأشياء، بخلاف قضايا الرجال فإن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتوفرون على معرفتها ونقلها. فهنا الله سبحانه وتعالى وعد نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك إن طلقهن، وهذه الآية هي التي وافق فيها عمر القرآن، لأنه كان يعاتب حفصة ويقول لا يغرك أن تكون جارتك يعني عائشة هي أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أخشى أن يسخط الله عليك لسخط نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وعسى ربه إن طلقكن. فكان يأتي ويردد هذه الكلمة، والغريب أن عمر رضي الله عنه يعني من شدة غيرته وحماسه كان يمر على جميع بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالت له أم سلمة واعجبا لك يا ابن الخطاب، ما تركت النبي صلى الله عليه وسلم يعظ نساء حتى أتيت أنت تعظهن. وكانت أكثر من واحدة منهن تعاتب عمر رضي الله عنه على مثل هذا، لما يجد في قلبه من الغيرة والحب والحرص والشعور بالشأن النبوي. ثم الآن هذا السياق إذن كأنه انتهى من حيث الجملة فيما يتعلق بالخطاب المباشر لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك الله تعالى وسع دائرة السؤال والتوجيه والخطاب، فقال يا أيها الذين آمنوا، ليس الخطاب الآن موجها للنبي صلى الله عليه وسلم فحسب، ولا كما قال يا أيها النبي، ولا موجها لأمهات المؤمنين كما قال سبحانه: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كل. لا، انتقل الحديث الآن إلى مجمل المؤمنين والبيت البيوت الأخرى المجتمع المدني.
اقرأ كتاب الله ترق جنانه وسن العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان.